عباد الله، في هذه الأيام ذاع خبر الإسراء والمعراج، وقد كثر الكلام في تلك المعجزة العظيمة البالغة حد العجب. ولكن يذهل الناس مع قصة الإسراء والمعراج عما ينبغي أن يذكروه، فإن الإسراء والمعراج يذكرنا بالمسجد الأقصى من أول خطوة في خطواته ومرحلة من مراحله، فقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. هذه أول مرحلة، وهذا ليس عفويا ولا عشوائيا، إنما هو ترتيب من الله وفعل له حكمته ودلالته. فقد بلغ أمر الله في هذا الدين المسجد الأقصى، وفتحه المسلمون في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصار المسجد الأقصى في حوزة المسلمين، وتحقق لهم ما بشرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا في المدينة، والمسجد الحرام، وهذان كانا في حوزة المسلمين، والمسجد الأقصى. ولم يكن معهم يومئذ، إنما كان مع بني إسرائيل، لكن أذن الله تعالى به للمسلمين، لأنه بيت لله، لا للمسلمين فقط ولا لليهود فقط ولا لغيرهم فقط، إنما هو بيت لمن آمن بالله وحده لا شريك له، وآمن باليوم الآخر، وآمن بكل الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله دون تفريق بين أحد من رسله. فمن آمن بهذه الثلاث وما يستتبعها من الأعمال الصالحة فإنه جدير بأن يدخل المسجد الأقصى. ولذلك بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون لا يتمكنون من الذهاب للمسجد الحرام في مكة، لأن قريشا أخرجتهم من مكة. بشر به وهو ليس تحت أيديهم ولا يستطيعون الذهاب إليه إلا بضوابط معينة بين الأمم كما في أيامنا، لكن من يوم أن فتحه المسلمون كان ينبغي أن يحفظوه. في فترة من الفترات ضعف فيها المسلمون وأهملوا في شريعة ربهم سبحانه وتعالى، فأخذ الله منهم المسجد الأقصى وأعطاه إلى غيرهم، تركهم لأسباب القوة المادية فغلب عليهم غيرهم. لكننا لو استنصرنا بالله على الأقل لعاد إلينا. لقد استنصر عبد المطلب وهو كافر مشرك، استنصر بالله تبارك وتعالى من أبرهة الحبشي النصراني الذي جاء من اليمن ليهدم الكعبة، فنصر الله عبد المطلب وحمى الله تعالى بيته، وأرسل الله على أصحاب الفيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. المسلمون اليوم مع تذكرهم للإسراء والمعراج لم يلتفتوا إلى ذلك المسجد ولو بدعوة صادقة، لم ينتبهوا إلى هذا الركن الثالث في الوطن الإسلامي يتردد بينها المسلم من المسجد الحرام بعمرة، وإلى المسجد النبوي للصلاة في الروضة، وإلى المسجد الأقصى لحيازة فضله وشرفه. لم ينتبه المسلمون لذلك، أنفقوا الأموال في المصايف والملاعب والكرة والشهوات والملذات، ولم يلتفتوا إلى تحرير المسجد الأقصى. وإن حبسنا عن ذلك لأن الأمر ليس بأيدينا وهو في أيدي فئة مسؤولة، فالله سيسألهم عن ذلك يوم القيامة، وسيسألنا كذلك لأننا نملك أمرا آخر وهو الدعاء، الدعاء الصادق، الدعاء بالليل والنهار ولو كنت وحدك، الدعاء في كل نفس، الرجاء الصادق أن تصلي هناك. كم ألهب المشاعر وكم حرك الأحاسيس قول المذيع من إذاعة القرآن الكريم بمصرنا وهو يقول: من قبلة المسجد الأقصى أحييكم. الله أكبر، غبطته على هذا الفضل والشرف. إنه حسد كريم أن نحسد مثل هذا الرجل الذي أذن له بالدخول هناك ويسر الله له الصلاة فيه. ينبغي أن يتولد شعور في نفوسنا وحركة جادة في أحاسيسنا تجاه ربنا سبحانه وتعالى بالرجاء الصادق أن يرزقنا الصلاة في هذا المسجد. هذا شرف عظيم، بخمسمائة صلاة، صلاة بخمسمائة صلاة. ثم شرف زيارة المسجد الثالث أولى القبلتين وثاني أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، إليه أسري به ومنه عرج به عليه الصلاة والسلام. هذا بغض النظر عن كل ما قيل في الإسراء والمعراج، لكن على أقل تقدير تذكرنا هذه الحادثة العظيمة بهذا المسجد الأسير. لو كان هذا المسجد ولدا من أولادي أكنت أتركه؟ أكنت أنام الليل؟ أكنت أهنأ بطعام أو بشراب؟ لو كان شبرا من أرضي التي أملكها، حيازتي الخاصة، لو كان جنيها من حسابي أكنت أهدأ؟ أكنت أضحك؟ لا أدري كيف ينام المسلمون وأنا معهم، لا أدري كيف نهنأ بطعام وشراب وملذات. وهذا المسجد أسير في أيدي فئة خاسرة ضالة مغضوب عليها، لا أدري. ينبغي أن تتحرق قلوبنا على هذا المسجد أكثر من تحرقها على أولادنا إذا فقدناهم، وعلى أموالنا إذا حرمناها، وعلى ملاذ الدنيا إذا فاتتنا. فهذا أشهى وأطعم وألذ وأعظم، لأنه بيت الله، لأنه شرفنا، عزنا، مكان من أماكن التجارة الرابحة مع الله، من أماكن التجارة الرابحة مع الله. فإنك تصلي فيه الصلاة بخمسمائة صلاة. أين هذا؟ أين هذا من المساجد الأخرى؟ زرنا المسجد الحرام في مكة، وزرنا والحمد لله المسجد النبوي، بقي هذا. ما الذي يمنعنا منه؟ تمنعنا منه سياسات وقرارات ومعاهدات. الدعاء يقطع كل هذا، الدعاء يقضي على كل ما يقضيه البشر، الدعاء يأتي بالعجائب. فقد جاء بطير عجيبة، طير أبابيل لم يعرفها الناس ولا إلى اليوم، هي أعظم خطرا من الطائرات والصواريخ والقنابل. إنها أعجب وأغرب وأقوى وأشد، ترميهم بحجارة من سجيل. ما هذا السجيل؟ من طين. لكنها بأمر الله كانت تقتل الرجل وتقتل فيله، قاذفة أو قذيفة حارقة قاتلة ناسفة لا تترك شيئا، معلمة مسومة عند ربك للمسرفين، كما جاء في حال بعض الأمم الأخرى. كل طير يعرف صاحبه، وكل طير يعرف صاحبه، لا يخطئه أبدا. نسمع اليوم مع التقدم العلمي العسكري والتكتيك العسكري عن قنابل تقاد بالكمبيوتر، وصواريخ وطائرات حربية تقاد بالكمبيوتر، ومدافع كذلك. هذا سبق به الإسلام، سبق به الإسلام أيام كان الإنسان يركب الجمل، وكان هؤلاء الذين يزعمون التقدم لا يحسنون ركوب الجمل ولا الحمار ولا يعرفون سيارة، ربما ركبوا بعض الخشب مع بعضه وجرته الكلاب على الثلج وركبوا فوق هذه الخشبة. ما كانوا يعرفون سيارة الكارو فقط التي يجرها الحمار، ما كانوا يحسنون هذا ولا يعرفونه. وفتحت عليهم الدنيا ليعرفوا الله وليصلوا إلى خالق الدنيا بمعرفة صحيحة، ولكن القلوب عميت، ولكن قست قلوبهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلا يزالون على كفرهم. إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، إن القدس أغلى من دمائنا في عروقنا، أغلى من لحومنا تحت ملابسنا، إنه أشد سوءة بضياعه هذا من انكشاف سوءاتنا وعوراتنا. فلا بد أن تتحرك القلوب، والله سائلنا إلا أن نفعل هذا. لا نملك حمل سلاح، ولا نملك الخروج بسرية ولا بكتيبة، فهذا ليس لنا وليس بأيدينا. والإسلام علمنا النظام، ولكن هل منعك أحد من أن تدعو لله، من أن تقوم في جوف الليل، من أن تتلمس أوقات الإجابة كآخر ساعة يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة وعند طلوع الشمس وغروبها، وفي جوف الليل وقبل الفجر عند السحر وغير ذلك، وبعد التشهد وقبل التسليم وعقب الصلوات؟ هل منعك أحد في هذه الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء أن تذكر أول ما تذكر المسجد الأقصى، قبل أن تذكر أولادك لينجحوا، وأموالك لتربحها، والدنيا لتحوزها، والصحة لتنعم بها؟ ألا تذكر المسجد الأقصى أولا؟ فإنه ينبغي أن يكون أعز وأغلى عند المسلمين من كل هذا. حينما دخل المسلمون لأول مرة فاتحين المسجد الأقصى، فإن الرجل الذي كان معه المفتاح أبى أن يعطيه لقائد الجيش. لماذا؟ قال: علمنا الله في كتاب لنا ورجلاه تخوضان في طين، ملطخة بالطين من مشيه في الأرض، ويمشي هو ويقود جملا يركب عليه غلامه أي خادمه. هذا هو الذي يمسك المفتاح ويملكه ويعطى له؟ نعم. إذن بشر الله في كتبهم بأن المسلمين وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوف يستحقون المسجد الأقصى، فأرسل القائد الجيش إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما يقوله هذا الرجل. فجاء عمر لا ليستلم المفتاح، ولكن ليتفاوض مع الرجل. فاشترط عمر في الطريق على خادمه رحمة به كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان عنده شيء من هذا من إخوانكم الخدم والعبيد وكذا، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فاشترط عمر على خادمه أن يركب عمر فترة مرحلة، وأن يركب الخادم مرحلة ويمشي عمر ويقود له الجمل، وأن يترك الجمل خالي الظهر يستريح مرحلة ثالثة. حقوق الإنسان، الرفق بالحيوان، هذا من إنتاج الإسلام، هذا أصل الإسلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنفذ الخادم هذا على مضض ليس إلا طاعة لأمير المؤمنين، أنه لا بد أن يطيع. فجاءت نوبة عمر ليمشي حينما دخل على القوم، وكانت في الأرض مخاضة ماء، فاضطر أن يمشي في الماء والطين، فدخل على القوم. أمير المؤمنين، حاكم دولة طويلة عريضة ترامت أطرافها من الشرق إلى الغرب والشمال والجنوب، يدخل يمشي على الأرض ويقود الجمل وعليه الخادم، صورة مثالية للمجتمع الفاضل لا يرى مثلها في الدنيا أبدا إلا في ظل الإسلام. وفي ثوب عمر عدة رقع عدها الرجل فعرفها، قال: هذا القادم، هو لا يعرف من، لا يعرفه شكلا، أول مرة يدخل عمر إلى بيت المقدس. فقال الرجل: هذا القادم هو الذي يستحق المفتاح، وهو الذي جاءنا وصفه في كتابنا. فسلم إليه. إن عمر رضي الله عنه لم يأمر قائد الجيش أن اقطع رقبة هذا الرجل، شل يده بالسيف وخذ منه المفتاح، ما هذا الكلام؟ لا، إنما جاء بنفسه. انظر، عمر يتحرك بنفسه لهذه المسألة التي قد تحل بأمر عسكري. في لحظة يأتي رسول أمير المؤمنين ويبلغ قائد الجيش أن اقتل هذا الرجل، سلط عليهم الغازات، أطلق النابال، دمر الجميع وخذ المفتاح وخذ المسجد. لا، الإسلام لا يقتل ولا يزهق الأرواح ولا يقطع الأيدي، إنما هو رحمة. قائد الإسلام في الأرض يمشي على الأرض خائضا في طين ويلبس المرقع، وخادمه على راحلة أمير المؤمنين. أين هذا المثال من واقع المسلمين في كل زمان ومن واقع الإنسانية على طول عمر البشرية؟ هذا إسلامكم أيها المسلمون، فاعتصموا به، وذلكم قدسكم أسير ملوث بأقدام وأيدي اليهود، فعلى الأقل الهجوا إلى الله، وفي كل لحظة الهجوا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرر هذا المسجد وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات.